يلزم الدول الأخرى بإعادة فرض الحظر على إيران وأنه لا يمكن اعتبار آلية الزناد سيئة السمعة قد تحققت. استشهد 14 مدنيا بمجزرة جديدة لجيش الاحتلال بعد استهدافه منزلا بحي الصبرة جنوب مدينة غزة. مصادر طبية في غزة أكدت قصف الاحتلال حي التفاح بمدينة غزة ما أدى إلى ارتقاء 6 شهداء، مشيرة إلى تعرض خيمة نازحين وسط المدينة إلى قصف بطيران الاحتلال. وفي جنوب القطاع استهدف جنود الكيان منتظري المساعدات في رفح جنوب القطاع فيما ارتقى شهداء جراء قصف إسرائيلي على وسط وشمال خان يونس. وكانت مصادر طبية أعلنت ارتقاء نحو 100 شهيد جراء قصف الاحتلال بمناطق متفرقة من غزة منذ فجر أمس. حول حرب الإبادة الجماعية التي يواصل الكيان الإسرائيلي شنها في غزة نستمع إلى التقرير التالي.
في مشهد إجرامي غير مسبوق في التاريخ البشري الحديث، وثقت منظمات حقوقية وإنسانية تفجير جيش الاحتلال الإسرائيلي 17 عربة مفخخة يوميا في مدينة غزة، تحدث كل منها ما يعادل زلزالا بقوة تقارب 4 درجات على مقياس ريختر. وكشفت المنظمات عن تفجير نحو 120 عربة تحمل مئات الأطنان من المتفجرات في أحياء مدينة غزة خلال أسبوع واحد. سلاح أكدت حركة حماس أنه يرمي إلى إبادة السكان وتدمير الأحياء السكنية، ويعد جريمة حرب ترقى إلى عملية تطهير عرقي مكتملة الأركان، داعية المجتمع الدولي والدول العربية والإسلامية والمؤسسات الأممية إلى التحرك الفوري لوقف جرائم الاحتلال ومحاسبته. منظمة أكلاد الدولية المستقلة والمتخصصة في مراقبة الصراعات كشفت أن 94% من الضحايا الذين قتلهم الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة هم مدنيون عزل، أي ما يعادل 61,100 مدني من أصل أكثر من 65,000 شهيد، مبينة بالأدلة أن جيش الاحتلال يشن حرب إبادة جماعية ممنهجة ومكتملة الأركان بحق المدنيين في قطاع غزة، ويتعمد استهدافهم بشكل مباشر وممنهج. وليس بعيدا عن القتل والتدمير، صرح المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أن الاحتلال فرض النزوح القسري على 270,000 فلسطيني من مدينة غزة نحو الجنوب تحت تهديد القصف والإبادة، مؤكدا أن أكثر من 900,000 فلسطيني ما زالوا صامدين في مدينة غزة وشمالها رافضين بشكل قاطع النزوح نحو الجنوب رغم وحشية القصف والإبادة الجماعية التي يرتكبها جيش الاحتلال في إطار تنفيذ جريمة التهجير القسري الدائم المنافية لكل القوانين والمواثيق الدولية. وفيما أشار المكتب إلى رصد الطواقم الحكومية عودة أكثر من 22,000 إلى مناطقهم الأصلية داخل مدينة غزة في حركة نزوح عكسي، لفت إلى تعرض منطقة المواصي في خان يونس ورفح والتي تضم حاليا نحو 1,000,000 نسمة وتروج لها سلطات الاحتلال زورا كمناطق إنسانية وآمنة لأكثر من 110 غارات جوية خلفت ما يزيد على 2,000 شهيد.
تجددت التظاهرات الواسعة في الأراضي المحتلة للمطالبة بوقف الحرب في غزة وإبرام صفقة تبادل مع المقاومة الفلسطينية لإعادة الأسرى. وسائل إعلام نبرية أكدت أن التظاهرات تركزت في تل أبيب وحيفا والقدس المحتلة، لافتة إلى إغلاق المحتجين شارعا رئيسيا في كفار سابا ضمن خطوات تهدف للضغط على حكومة نتنياهو لإبرام صفقة التبادل. وتتهم عائلات الأسرى الإسرائيليين نتنياهو بالتضحية بأبنائهم من أجل الحصول على مكاسب سياسية كبقائه في المنصب. يأتي ذلك مع استمرار حرب الإبادة الجماعية للاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة ومحاولاته إعادة احتلال مدينة غزة وتهجير سكانها. أكدت 9 دول رسمياً اعترافها بدولة فلسطين قبيل اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة التي ستبدأ يوم غد في نيويورك، أبرزها فرنسا وأستراليا وكندا وبلجيكا وبريطانيا. وبانتهاء جلسة الجمعية العامة للمنظمة الأممية ستحظى دولة فلسطين باعتراف نحو 150 دولة من أصل 193. وقد أصدرت لندن وباريس أخيرا بيانات وعدت فيها بالاعتراف بدولة فلسطين، ما يعني اعتراف 4 أعضاء دائمين بمجلس الأمن إلى جانب كل من الصين وروسيا. استشهد مواطن لبناني في غارة إسرائيلية استهدفت سيارة على أحد الطرق في قضاء النبطية الجنوبية لبنان، وفقا لما أفادت به وزارة الصحة اللبنانية، وذلك ضمن مسلسل الانتهاكات لاتفاق وقف إطلاق النار. ويأتي هذا العدوان بعد عدوان مماثل يوم أمس أدى إلى استشهاد شخصين في قصف إسرائيلي استهدف سيارتين بقضاء النبطية أيضا، كما شن الاحتلال أول أمس غارات جوية مكثفة على 5 بلدات بجنوب لبنان. ويسري اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان والكيان الإسرائيلي منذ أواخر نوفمبر تشرين الثاني الماضي، لكن الاحتلال يشن غارة شبه يومية على لبنان ويواصل تنفيذ عمليات تجريف وتفجير في جنوب البلاد. إلى العناوين. مجلس الأمن القومي الإيراني يتوعد بتجميد العلاقات مع الوكالة الدولية إن تم العمل بإجراءات الحظر. شهداء وجرحى بقصف إسرائيلي في مناطق متفرقة بقطاع غزة. شهيد في غارة إسرائيلية استهدفت سيارة في قضاء النبطية جنوبية لبنان. في أمان الله.
عبدوا الله رغبة فتلك عبادة التجار، وإن قوما عبدوا الله رهبة فتلك عبادة العبيد، وإن قوما عبدوا الله شكرا فتلك عبادة الأحرار، وهي أفضل العبادة. الإمام الحسين عليه السلام.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، البرامج الموجهة من طهران.
رسائلكم،
أصواتكم،
مشاركاتكم،
آراؤكم،
مقترحاتكم
وانتقاداتكم.
المنتدى الإذاعي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وترحم على عجزنا وأغثنا بحقهم يا كريم. السلام عليكم مستمعينا الأكارم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم.
أهلا بكم مستمعينا الكرام، نفتح اليوم صفحة جديدة من برنامج المنتدى الإذاعي، حيث نقرأ، نتعلم ونستلهم أجمل اللحظات معا. فمرحبا بكم ومرحبا بقلوبكم العامرة بالمحبة والخير.
إذن تابعونا وتابعوا هذا البرنامج المنتدى الإذاعي، برنامج أنتم تكتبون فيه وأنتم تسمعوننا آراءكم وملاحظاتكم وبطبيعة الحال مشاركاتكم وتعليقاتكم على مختلف الأمور، وتواصلوا معنا عبر إيميل الإذاعة radiohadi@irib.ir.
وأيضا مستمعينا الكرام ندعوكم للاتصال بنا عبر الهاتف أو إرسال رسائلكم الصوتية والمكتوبة عبر الواتساب لنكون أقرب إليكم ونسمع آراءكم ومشاركاتكم القيمة، فاتصلوا بنا عبر هذه الأرقام بعد أخذ مفتاح البلد والعاصمة طهران مكرر 0 9 8 2 1، الرقم الأول 2 2 0 1 3، 7 6 2 الرقم الثاني 2 2 0 1 3 7 6 8 والرقم الأخير 2 2 0 1 3 8 4 8.
أحبتي الأفاضل يمكنكم التواصل معنا من خلال صفحتنا على الواتساب، الرقم هو 0098 99 37 94 2 4 3 1.
وموقع إذاعة طهران العربية على شبكة الإنترنت arabicradio.ir، وقناة إذاعة طهران العربية على التليجرام @arabicradio.ir.
مرحبا بكم. مرحبا بك علياء.
نعم شكرا جزيلا لك. مرحبا بك زميلي أمير.
هي.
مرحبا بك. مرحبا بكم مستمعينا الكرام من جديد. إن شاء الله نبدأ بقراءة المشاركات بعد دقائق وبعد لحظات طبعا.
نبدأ مع الأخ محمد خليل من السعودية، يقول: يا خير خلق الله يا بدرا بدا، يا منبع الأخلاق يا رمز الهدى، لهجت لك الأفواه قولا واحدا، صلى الإله على النبي محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. شكرا جزيلا لك محمد خليل على هذه المشاركة.
وأيضا نحيي الأخ أبو إبراهيم من البحرين، بعث لنا حديث عن الإمام الكاظم عليه السلام. كتب: قال الإمام الكاظم عليه السلام: يا هشام، من سلط ثلاثا على ثلاث فكأنما أعان على هدم عقله، من أظلم نور تفكره بطول أمله، ومحى طرائف حكمته بفضول كلامه، وأطفأ نور عبرته بشهوات نفسه. وأيضا الأخ أبو إبراهيم ذكر لنا مصدر هذا الحديث: أصول الكافي. شكرا لك الأخ أبو إبراهيم من البحرين.
وإلى لبنان مع الحاج حسن، يتحدث في العنوان هذا هو أسئلة في القرآن الكريم: ما هي السورة التي تسمى المنجية؟ الجواب: سورة الملك بين قوسين تبارك. ما هي الآية التي نزلت في جوف الكعبة؟ الجواب: قوله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. سؤال: ما هي سور المسبحات؟ الجواب: هي السورة التي تبدأ بتسبيح الله، وهي الحديد والحشر والصف والجمعة والتغابن والأعلى. ما هي السورة التي تسمى أخت الطويلتين؟ الجواب: سورة الأعراف. وأيضا السؤال الأخير: ما هي السورة التي تسمى عروس القرآن؟ الجواب: سورة الرحمن. أحسنت الحاج حسن من لبنان، شكرا على هذه المشاركة القرآنية.
وننتقل إلى الأخت أم حسين من الكويت. حياك الله الأخت أم حسين، أهلا وسهلا بك. كتبت لنا مشاركة: إذا أردت أن يوقرك أحد فوقر غيرك، إذا أردت أن يرحمك أحد فارحم غيرك، وإذا أردت أن يسترك أحد فاستر غيرك، إذا أردت الناس أن يساعدوك فساعد غيرك، وإذا أردت الناس أن يستمعوا إليك ليفهموك فاستمع إليهم لتفهمهم. أحسنتم، نشكرك الأخت أم حسين من الكويت، شكرا جزيلا لك.
المنتدى الإذاعي.
هل لديك فكرة؟ هل لديك موضوع تريد الحديث عنه؟
هل لديك ذكرى أو قصة قصيرة أو معلومات نافعة؟
هل لديك كلام تريد أن يسمعك الآخرون؟ هذا هو منبرك الحر للحديث، المنتدى الإذاعي.
المنتدى الإذاعي.
نعم، نحييكم من جديد مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم، ونحيي الأخوة عدراء الموسوي معنا عبر الهاتف من العراق. سلام عليكم أخوة عدراء.
سلام عليكم ورحمة
حياك الله.
الله،
أهلا وسهلا بك.
وعليكم السلام ورحمة الله، تحياتي لكم أخوي وللكادر.
حياكم الله.
طبعا أنتم أيقونة البرنامج.
شكرا جزيلا لك.
جميل أخوي أمير وعلياء.
حياكم الله. شكرا.
أكبر تكون لكم وبارك الله فيكم على هذا التقديم الجميل.
شكرا جزيلا، شكرا على لطفك. نعم تفضلي عدرا، نستمع إلى مشاركاتك.
الله يحفظكم. طبعا أنا اليوم حبيت أشارككم وأتحدث حول التعامل مع المواقف المحرجة. نعم. أنه كثير من الناس يقول لما يصير وياي موقف يعني ما يعرف يرد ويحكي، فورا ما يخلص الموقف يظل يلوم بنفسه، أني لو قايل هيج، أني لو قايل هيج. طبعا هذه القصة شائعة أخوي أمير وعلي عندي كثير. صحيح. من الناس. ليش؟ لأنه الدماغ لحظات الضغط والقلق والتوتر يركز على النبات أكثر من تركيزه على طريقة الرد الصحيحة.
نعم
أخواني، لذلك ورا ما يخلص الموقف دماغي يسترخي، فهنا يصير بطل العالم وفنون الرد. طبعا مثل يقول أني لو مسوي هيج، أني لو قايل هيج، فهذه مشكلة عند كثير من الناس فلحل يقلق. يعني زين شلون نعالج هذا الموضوع؟ أولا من يصير موقف محرج نحاول دائما أن نكون هادين ومسترخين. فالإنسان لما يكون هادي ومسترخي فرصة أنه يتصرف التصرف الصحيح أو يقول الكلام المناسب يكون أعلى. لأنه الإنسان بحظات الهدوء أخوي أمير وعلياء الوعي مالته يشتغل.
نعم.
أما من ينفعل، من يغضب، من يتنرفز، فرصة أنه راح يتصرف تصرف أو يقول كلام يخلي روحه مضحكة للآخرين يعني تكون أعلى.
نعم.
هنا لا وعي راح يشتغل، هاي أولا.
نعم.
أتذكر دائما أنه تحاول قدر الإمكان أنه أو نتذكر دائما أنه نحاول قدر الإمكان نكون هادين. وبالممارسة وبالتمرين وبتقدم العمر راح نضغط هذه القصة. ثانيا يعني نقسم الناس إلى نقسم
نعم عدرا
إلى ناس يستحقون الرد وإلى ناس ما يستحقون الرد.
نعم
أخواني أمير وعلي، بهذه الطريقة راح نكتشف أنه أكثر الناس اللي ممكن انفتح بيننا وبينهم مواجهة ما يستحقون الرد، ما يستحق أن ترد عليه أو تنطيه من وقتك وبعدين ورا المشكلة تفكر أنه أنا ليش سويت هيك وما سويت هيك، ما يستحق. يعني مرة أجا شخص يشتم قنبر اللي هو الإمام علي عليه السلام.
نعم.
يعني غلط على قنبر، صيح كمل، فقنبر راد يرد عليه، فالإمام علي عليه السلام قال له لا مهلا، لا شاتمك مهانا، يعني هو أهان نفسه بنفسه. من قرر يتجاوز عليك أوفر تركه، يعني تركه مهان، لا تنطي من وقتك وطاقتك وترد عليه أوفر. طبعا كذا وكذا إلى آخر الحديث. فقال له ما عقب الأحمق بمثل السكوت عنه، يعني هذا أحمق من يغلط بحقك أوفر، سو نفسك ما تسمع. فهذا أسوأ عقاب للأحمق أخوي أمير وعلياء. زين الناس اللي يستحقون الرد إما هم ناس مهمين بالنسبة لنا، طبعا هذا ما يحتاج أنت تسوى عليه فنون الرد لأنه عادي يصير موقف بينك وبينه، اسكت وبعدين فهمه، قل له الوضعية كذا وكذا لأن أنت مهم بحياتي أخواني أمير وعلياء. وأما بعض الناس لا، لازم أخليه لحد هذا لأن يتجاوز هواي ويشفص. هذا الإنسان إذا طبعا تشوف نفسك محافظ على هدوءك وعندك الرد المناسب اتصرف، أما إذا تشوف نفسك جاي تنفعل وما عندك الرد المناسب فاختار موقف السكوت على أن تكون منفعل، يعني وتقعد تغلط بالحكي وتخلي موقفك أسوأ. يعني سعود بعدين رتب ويا رد مناسب وتعال افتح الموضوع ويا وقول له يابا أنا عندي قصة أريد أخلي لها حد وياك حتى يتوقف عن التجاوز عليك طبعا. مرة ثانية أشكركم أخوي
أمير
وعلي على هذا الحضور الجميل والإبداع في تقديم البرنامج، وتحياتي لكل الكادر وللمخرجة المبدعة حوراء.
نعم شكرا جزيلا لك. نحن نشكرك عذراء المستوى من العراق على هذه المشاركة. حقيقة موضوع مهم جدا تحدثت لنا الأخت عذراء الموسوي، يعلمنا حكمة التعامل مع المواقف في الحياة. فهناك كما ذكرت لنا الأخت عذراء مواقف تحتاج فيها إلى الرد بعقلانية، وأخرى من الحكمة أن نصمت فيها لتحفظ أو لنحفظ بها كرامتنا وهدوءنا، وأحيانا يكون الرد بقوة وواجبا لحماية الحق والإصلاح. الفهم الجيد للوقت والطريقة المناسبة أو المناسبة للتصرف هو ما يميز الشخص الناضج والحكيم برأيي.
نعم يعني بالضبط، يعني هذا هو مفصل الكلام. الناس يتفاوتون في الرد أو في الموقف الذي يتخذونه في مواقف مواقف حرجة أو مواقف محرجة كما تفضلت عذراء. وأنا انتظرت إلى أن أصل إلى أن هي تصل إلى نهاية كلامها، وحقيقة حصلت على الجواب فيما يتعلق ببعض الأحيان الذي الإنسان يعيش في مواقف محرجة ولا يستطيع الرد، يعني دماغه يتعطل، يتوقف عن أي حركة أو أي يعني
كلام،
يعني يصيبه حالة البهت. فلذلك الأفضل له أن يسكت، يعني جدا يعني خيار جميل جدا بأنه الإنسان يسكت.
يتفاجأ من طرف المقابل ببعض الكلام الذي يسمع من
الطرف. فالأفضل يعني حقيقة فالأفضل له أن يسكت، وبالتالي يتدارك الموقف فيما بعد. يعني إذا كان شخص مهم كما تفضلت عذراء، إذا كان شخص مهم سيناقشه بشكل بهدوء بعد أن ترفع عنه هذه الحالة الموقف الحرج الذي يعيش فيه. وإذا لم يكن شخص يعني مهما أو كان يعني نعتبره شخص لديه مشاكل أخلاقية أو ما إلى ذلك أو سلوكية، فنعامله بوضع حد لتصرفاته معنا. على أي حال شكرا جزيلا لعذراء.
نعم
لديك
شكراً.
تعليق؟
لا حبيت أن أقول في بعض الأحيان هناك أشخاص خارج دائرة حياتنا، ممكن أن نصمت نسكت ولا نقول أي شيء.
نعم، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلامة ويمرون. يعني صحيح.
نعم نشكر مرة أخرى الأخت عذراء الموسوي على طرح هذا الموضوع. طبعا نعم. دائما عذراء الموسوي تبحث مواضيع جميلة وتطرح مواضيع جميلة،
مواضيع حيوية.
نعم في برنامج المنتدى الإذاعي.
ولديها التفاتة مهمة جدا، وهي أنا يعني لاحظتها. طبعا يقال بأنه عندما تريد أن تتكلم مع شخص دائما حاول بأن تذكر اسمه.
نعم.
فحاول يعني هذه الميزة في الكلام يجعل هناك يعني ارتباط قوي ومتين بين الطرفين. يعني مثلا في القرآن الكريم عندما اللقمان يتحدث مع ابنه دائما يذكر يا بني. وصحيح يتكلم مع ابنه وليس هناك أحد آخر.
صحيح.
ولكن قول يا بني أو مثلا يا صديقي، يا مثلا يا فلان، يا علي، يا أمير، يعني لديها هذه الميزة في الكلام. وأنا أستفيد طبعا من هذه الميزة في يعني الكلام مع أصدقاء، مع الآخرين، مع من حولي، وأجد بأنه يعني ميزة وطريقة في طريقة ناجحة في لفت انتباه الآخرين. وأنا أشكر الأخت عذراء على تعليم هذه الموعظة أو هذا الدرس في التحاور مع الآخرين.
نعم شكرا لك يا عذراء الموسوي على هذه المشاركة.
تحياتي لكم من البحرين وإلى جميع المستمعين وإلى مقدمي هذا البرنامج. وأما مشاركتي تدور حول الحوار. في الواقع الإسلام يدعو إلى الحوار وإلى المحبة والسلام والتعايش بين جميع الطوائف والأديان ولا يفرق بين أحد إطلاقا، وجاء بهذا الشعار الذي هو شعار الإسلام: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وهنا جعلنا شعوبا وقبائل للتعارف، والتعارف بمعنى اللقاء بين جماعات مختلفة في الآراء والأفكار وبين جماعات أخرى حتى نستمع إليهم ويستمعوا إلينا، لأن بالحوار نتقارب وبالحوار نتآلف ونتعارف. لذلك المقياس والميزان عند الله عز وجل كلمة واحدة: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. المقياس والميزان عند الله عز وجل: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وأرجو من الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من السائرين على نهج القرآن الكريم وعلى نهج النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعلى نهج أهل البيت عليهم السلام حتى نكون من المتقين. مع تحياتي للجميع من أبي نزار من البحرين، وأسألكم الدعاء جميعا.
نحييكم من جديد مستمعينا الكرام، ونحيي الأخ أبو نزار من البحرين. شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة، ونعود ونواصل قراءة المشاركات ومشاركة الأخ عارف من اليمن. كتب لنا: هل سئلت يوما متى يكون الشاي مضرا للإنسان؟ الجواب: يكون الشاي مضرا للإنسان في 4 حالات، وهي على النحو التالي: إذا تم الإفراط في تناوله حيث يسبب قرحة في المعدة والـ12، إذا تم غليه كثيرا بحيث تحول لونه إلى اللون البني الغامق حيث يسبب اضطرابا في عضلة القلب وإمساكا وكسلا بالجهاز الهضمي، إذا تم شربه بعد الأكل مباشرة حيث يسبب عسرا للهضم، لذلك يفضل شربه بعد ساعة من تناول الأكل، إذا تم شربه على الريق يعني على المعدة الفارغة أو أثناء الجوع حيث يكون طبقة تسمى كيتينية على الغشاء الداخلي للمعدة والأمعاء مما يمنع خروج عصارات الهضم ويسبب إمساكا وعسر الهضم ويسبب مشاكل للمرضى ومرضى القرحة المعدية أو قرحة الـ12. دمتم بصحة وعافية. نشكرك الأخ عارف من اليمن. طبعا الشاي هو مشروبنا المحبب والمفضل طوال
أكيد
اليوم
أكيد.
نعم، لكن الاعتدال في شرب الشاي مهم جدا لصحتنا. نشكر الأخ عارف من اليمن على التوضيح والنصائح القيمة، فالمعلومة تجعلنا هذه المعلومة تجعلنا نحافظ على صحتنا بحكمة ووعي إن شاء الله.
طبعا هناك ربما إشكالية خامسة أيضا في الموضوع، وهو عندما يكون الشاي مثل يعني خاص يعني الإيرانيين عندما يذهبون إلى العراق خاصة في أيام الزيارة الأربعينية أو حتى في الأيام العادية، الشاي في العراق كما يسمى شاي ثقيل أو سنجين كما يقال،
وهذا الشاي العراقي
نعم الشاي العراقي هكذا، وبالعكس الشاي الإيراني بالعكس يعني خفيف ويعني يزود عليه الماء الدافئ
نعم.
وبالتالي يعني هناك تخفيف للونه. يعني الشاي الطبيعي في إيران هو الشاي الخفيف يعني كما يقال على التحال، ولذلك يقال أنه الشاي الثقيل أو السنجين
نعم.
يعني يؤثر على القلب
مع السكر القليل طبعا، والشاي العراق مع السكر
نصف الاستكانة
نعم
شكر نعم. على كل حال شكرا على هذه
المعلومة نعم.
كان مشاركة الأخ من؟
عارف من اليمن.
عارف من اليمن نعم. إن شاء الله يزور العراق ويشرب الشاي العراقي وثم يعطينا رأيه في هذا
إن شاء الله نعم.
الشاي. طيب الأخت مروة من العراق تقول: للصادقين العامرة قلوبهم بالحب الذين تبهجهم التفاصيل الصغيرة، الذين لا تقسو قلوبهم مهما قست عليهم الأيام، الذين في وصلهم سعادة وفي حديثهم عذوبة، الذين ينبض القلب بحبهم وتزهر الروح بقربهم. مع تباشير كل فجر جميل نتذكر أن الرزق مقسوم والأجل محتوم، فلنعمل بجد دون قلق مفرط ولنثق في قضاء الله وقدره. مروة من العراق حياك الله، شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة.
وأيضا الأخ أمير من إيران كتب: للبسطاء الذين يصنعون من سقوط المطر فرحا كبيرا ومن بسمة الأصحاب عيدا، ويتغافلون عن الحزن الطفيف ويحمدون الله كثيرا. احفظ لسانك إلا من أربعة: حق توضحه، وباطل تدحضه، ونعمة تشكرها، وحكمة تظهرها. وأيضا لا تنتظر أن يقيمك الناس، بل كن صريحا مع نفسك، فإذا قالوا لك أحسنت أعمل على الانتقال من الجيد إلى الأفضل. أحسنت الأخ أمير من إيران، شكرا جزيلا لك.
مستمعي إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، يمكنكم التقاط برامجنا الإذاعية على مدار الساعة عبر قمري نايلسات 201@7 غربا بتردد قدره 11900 ميجا هيرتز، الاستقطاب عمودي، معدل الترميز 27500. نتمنى لكم قضاء أوقات ممتعة ونافعة مع إذاعة طهران العربية.
نعم، مع مشاركة الأخت مريم جعفر حبيب من البحرين نواصل تقديم برنامج المنتدى الإذاعي من إذاعة طهران. تقول مريم: إذا لم يكن لديك شيئا تعطيه للآخرين فتصدق بالكلمة الطيبة والابتسامة الصادقة وخالق الناس بخلق حسن. لا يمكن لأحد أن يتحكم أو يغير من تصرفات الآخرين السلبية، ولكن بالإمكان التحكم في رد الفعل تجاه هذه السلوكيات، وعندها قد تتغير تصرفاتهم. قوله تعالى: ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وأيضا تنهي مشاركتها بالقول الأخت مريم: عامل الناس باحترام وأمانة وصراحة ليقتدوا بك ويحاكوا تصرفاتك. شكرا جزيلا لمريم جعفر حبيب من البحرين على هذه السطور المضيئة والهمسة والومضة الجميلة.
وأيضا نحيي الأخت ابتسام من اليمن كتبت لنا مشاركة تحت عنوان: حكمة اليوم، في ممرات الحياة هناك عثرات تعطينا درسا، وهناك فرح يعطينا أملا، فالأحزان لا يمكن أن تنتهي والبشائر لا يمكن أن تختفي، كل ما عليك أن تدرب نفسك على الصبر عند الأولى والشكر عند الثانية، وأن تحسن الظن بالله سبحانه وتعالى. أحسنتم، كل الشكر لك يا الأخت ابتسام من اليمن على هذه المشاركة.
وإلى زينب البحراني من القطيف تقول: اللهم اجعل أول هذا النهار صلاحا وأوسطه نجاحا وآخره فلاحا. من جواهر الشيخ محمد تقي بهجت: كم على الشيعة أن يكونوا شاكرين لأن معاملتهم مع أهل البيت عليهم السلام وليست مع غيرهم، ولأن الله قد أعطاهم نعمة الولاية. يقول الكاتب جبران خليل جبران: في حق الحياة، الحياة ليست طويلة لنجرب كل شيء ولا قصيرة لنتذكر كل شيء، ولكنها جميلة إذا عرفنا أنها لا تساوي شيء. وبالتالي تقول: تحياتي ودعواتي لكم بالتوفيق والسداد. وتقول: كل شكر وتقدير لكم على قراءة الرسائل الكثيرة للمستمعين، وجزاكم الله خيرا وعساكم على القوة، أختكم من قطيف المحبة والولاء. شكرا لزينب البحراني على هذه المشاركة، كانت معنا من القطيف.
نعم، وننتقل إلى الأخ صداح من السعودية، كتب: همسة صداها مرتفع، ارتقي بعقلك لا بلسانك، فالعقل يعطي واللسان يثرثر. وأيضا الأخ أسعد الخالدي من العراق كتب: أجمل الناس من يصنع فيك ابتسامة حين يعلم أنك بحاجة لها، أبعد الله عنكم مواجع الدنيا ورزقكم السعادة من سابع السماء. نشكرك الأخ أسعد الخالدي والأخ صداح من السعودية.
نعم، وإلى محمد مهدي من إيران، يقول يخاطب صديقه الشهيد قائلا: لقد كنت دائما قائدا عظيما ومثالا يحتذى به بالشجاعة والإقدام، نم في قبرك هانئا مطمئنا، رحمة الله وبركاته عليك أيها الشهيد، لقد كرست حياتك للدفاع عن وطنك وأمتك، وأنت اليوم تحظى بشرف الشهادة، هنيئا لك بها أيها الشهيد، وهنيئا لأنفسنا باستشهادك. محمد مهدي، شكرا جزيلا لك على هذه الكلمات الجميلة بحق صديقك الشهيد، و ما أكثرهم من الشهداء هذه الأيام الذين يستشهدون في سبيل إعزاز كلمة الحق وفي إعزاز كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله. صلوات الله وسلامه على جميع الشهداء الذين استشهدوا في مختلف المعارك التي مررنا بها ونمر عليها هذه الأيام، في غزة، في اليمن، في إيران، في العراق، في سائر البقاع. تحية طيبة لكل الشهداء، وهذه هدية من برنامج المنتدى الإذاعي نحيي ذكرى الشهداء عبر هذه المحطة.
شهداء والملكوت والعلياء وملائك السمع العلا شهداء، خنوع إماء فسقوك غاب الزنديان بعالم طاماته من ذلها حتباء، تحت الثرى بذر النفوس أعزة، فهم على قرر الرؤوس سماء، بالخلق يأتي الله وهم كالأنبياء بهم إليه يجاء.
شهداء والملكوت والعلياء وملائك السبع العلا شهداء، هم خصب هذه الأرض من حطرابها، وهم البيادر والندى والماء.
أحمد ولوادي نجد بقدسها الإسراء رسول أقصى صفوف يهمهم طه وعزم كالسيوف مضار
من أين جاءوا ومن طهران من مران من بردا وغزة جاءوا بغداد يجري في دمشق فراتها بيروت دق وريدها صنعاء
شهداء والملكوت والعلياء وملائك السبع العلا شهداء هم خصب هذه الأرض من حضرارها وهم البيادر والندى والماء
عقدوا القضية بالعرى الوثقى فلا الأسوار تفصمها ولا الأسماء صعدوا مدارات الكرامة ينجما زهرا وللمستضعفين ضاء
هم خير من باعوا لخير من اشترى وبخير من والعز يمهر بالعزيز ويرتجى والكبرياء مهورها الكبار
شهداء والملكوت والعلياء وملائك السبع العلا شهداء
نعم حياكم الله مستمعينا الكرام أهلا وسهلا بكم من جديد بعد أن استمعنا إلى هذه الأنشودة الجميلة نعود ونواصل قراءة المشاركات ونحيي الأخوة أم محمد من البحرين كتبت لنا مشاركة تحت عنوان من حكم الحياة الجميلة تذكر لنا الأخت أم محمد في هذه المشاركة لا تذهب إلى حيث تأخذك الحياة بل خذ الحياة إلى حيث أنت ذاهب وتذكر دائما أنت ولدت لتحيا ولست حيا لأنك ولدت لا تهم النوايا الطيبة إذا كانت الأفعال سيئة ولا قيمة للقلب الجميل إذا كان اللسان قبيحا تذكر دائما لا أحد يستطيع إسقاطك ما دمت تثق بالله ثم بنفسك وأيضا تذكر الأخت أم محمد لا يقاس الاحتواء بالعمر فكل منا يحتاج لحظة اهتمام مهما بلغ سنه وأخيرا ستشعر بجمال الحياة عندما تجعل لكل يوم صفحة جديدة دع الماضي وتمتع بالحياة أحسنتم الأخت أم محمد من البحرين على هذه الحكم كانت جدا رائعة وجميلة شكرا جزيلا لك
وإلى البحرين أيضا مع الأخ عباس يقول جاء الصباح فقم كالنور مبتسما لا تحمل الهم لكن تحمل الهمم شمس التفاؤل قد أهدتك بهجتها فلتمح عنك ظلام الشؤم والألم لا تحزن فلعل الأمان اليائس ذات يوم تزهر أملا وتشرق شمسا من طموح لا يغيب لعل تأخيرها خيرة وحدوثها أو حدوثها للقلب جبيرة بإذن الله مهما كنت حزينا ومهما ضاقت عليك الدنيا تذكر أن رحمة الله واسعة كل صباح هو عيد مقنن للسعادة والتفاؤل صباح العيد أيتها الشمس أيتها الأمنيات الصغيرة أيتها المآذن المباركة شكرا لعباس من البحرين على المشاركة
وننتقل إلى مشاركة الأخ أبو جهاد من سلطنة عمان كتب قالوا في التدريس حين يشتاق إليك الطلبة وينتظرون دخولك القاعة بشوق فأنت معلم ناجح، وحين يسود الصمت لحظة إعطائك الدرس فأنت معلم محترف، وحين لا يتأخر أحد عن درسك فأنت معلم ممتاز، وحين يبوح لك طلبتك بهمومهم ومشاكلهم فاعلم أنك معلم مقرب لهم ويثقون بك وبنصحك لهم، وحين يجتهد الطلبة في مادتك الدراسية ويحصلون فيها على أعلى الدرجات رغم صعوبتها فاعلم أنك معلم متفوق، وحين تتوافر فيك كل هذه الصفات حينها توشك أن تكون رسولا، وهذه أعلى مراتب المعلم. أفضل المهن مهنة التدريس، هي المهنة الوحيدة التي تخرج جميع المهن. أحسنتم الأخ أبو جهاد من سلطنة عمان، شكرا لك على هذه المشاركة. كما ذكر لنا الأخ أبو جهاد، حقيقة المعلم أو مهنة التدريس مهنة صعبة جدا.
نعم.
لأنه لا يعلم الدرس فقط، بل يبني عقول وقلوب الطلاب أيضا، وهو من يجعل العلم ممتعا ويزرع في قلوب الطلبة والطلاب القيم والأخلاق. فحقا كما ذكر لنا الأخ أبو جهاد، مهنة التدريس هي صناعة الأجيال، وفضلها لا يضاهيه فضل غير هذه المهن، غير المهن. فجزى الله معلمينا خير الجزاء ورفع مقامهم إن شاء الله. شكرا لك الأخ أبو جهاد من سلطنة عمان.
نعم، هذه المشاركة تناسب هذه الأيام. نعم. حيث الاستعداد على قدم وساق للعوائل وأيضا الطلاب للمدارس وافتتاح المدارس، وإن شاء الله فصل جديد من الدراسة. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد للمعلمين وللطلاب. وحقيقة موضوع المعلم لربما في فرص أخرى تحدثنا عن هذا الموضوع، كم يعني مهمة هذه المهنة، مهنة التعليم والتدريس، ولكن البعض مع شديد الأسف يقع في فخ النظرة المادية إلى مسألة التعليم. يعني أنا شخصيا أقول إذا الشخص كان يفكر في الماديات عليه أن يترك مادة التعليم ويذهب إلى يعني أعمال تجارة وما إلى ذلك، ولكن إذا يعني المعلم الناجح إذا لم يكن لديه حب وشوق للتعليم، إذا يجد نفسه متأثرا كثيرا بقضية المادة والراتب العالي أو حتى ظروفه الحياتية الشخصية، يعني هناك البعض من يعاني من مشاكل كثيرة في حياته الخاصة وتنعكس هذه المشاكل في تصرفه مع الأولاد مع التلاميذ، وهذا حقيقة يعني ظلم بحق التلاميذ بحق الطلاب. فلذلك أقول أن المعلم الناجح، المعلم الذي يؤدي رسالته في التعليم، ودائما كنا منذ أن كنا صغارا كنا نقول بأنه مهنة التعليم هي مهنة الأنبياء. الأنبياء صحيح. أيضا بعثوا معلمين، ورسول الله هو معلم للبشرية، وهكذا الأئمة عليهم السلام. فلذلك يجب أن يهتم أكثر بهذا البعد، بالبعد الأخلاقي وبالبعد الروحي والمعنوي لمسألة التعليم ومهنة التعليم، ويعرف قدره ومنزلته بأنه أصبح في مكان، حتى وإن كان يعني نحن لا نقول المعلم فقط هو الأستاذ الجامعي، لا بالعكس. نعم. يعني المعلمين الذين يعني يتعاملون ويتواصلون مع المرحلة الابتدائية، الطلاب في المرحلة جدا مهم جدا مهم. يعني مرحلة هي مرحلة تأسيسية. نعم. وممكن أن يكون الطالب في هذه المرحلة ينجذب للعلم وينجذب للتعلم، أو ممكن أن يعني بسبب تصرف المعلم، بسبب يعني تصرفات السيئة لبعض المعلمين، أن ينزعج من الدراسة ويترك في التالي الدراسة. على كل حال دعتنا هذه المشاركة لكي نبارك للطلاب وأيضا المعلمين وكل أولئك الذين يهتمون بهذا المجال التعليمي في وزارات التعليم والمراكز التعليمية، نبارك لهم. افتتاح المدارس وعودة الطلاب إلى الصفوف موفقين ومسددين. نعم، إن شاء الله
نتمنى لهم عام دراسي إن شاء الله مملوء بالنجاح والموفقية للطلاب وأيضا للمعلمين. شكرا للأخ أبو جهاد من سلطنة عمان على هذه المشاركة.
وهذه مشاركة الأخ أبو حسين من العراق، يقول في رسالة شوق يبعثها إلى سيدي ومولاي الإمام الزمان، يقول: السلام عليك يا مولاي يا صاحب الزمان، فوق أعتاب الشوق هناك حيث نسمة الأمل، تنهدت وناديت يا صاحب العصر والزمان، متى اللقاء؟ فالشوق أضناني وبدمع العين رواني، مد يديك خذني إليك، فأنت سندي وأنت قدري، وفي الليلة الظلماء كافي ومعتمدي، فلا تطل علينا بالغياب، وأدركنا مولاي يا المهدي أبو صالح المهدي. أبو حسين من العراق، أحسنت وشكرا جزيلا لك على هذه المشاركة الجميلة ورسالتك في شوقك واشتياقك لصاحب العصر والزمان.
معنا الكرام، نحن بانتظار مشاركاتكم عبر رقم الواتساب، وأذكركم بهذا الرقم مكرر 0-9-9-3-7-9-4-2-4-3-1.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم كادر ومستمعي إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. حيا الله الأخوة والأخوات وكل الكادر وكل من يسمع إن شاء الله هذا الموضوع وهذه الرسالة التي ستعرض إن شاء الله في البرنامج الجميل. اليوم أحب أن أتكلم بموضوع إن شاء الله، موضوع أنه تشوفون الناس يعني قبل كانت تنجمع كثير وكانت محبة وكان بيناتهم تآلف أكثر من ما حاليا، كانت الناس يعني رغم أنه صراحة أنه كثرتهم ولا يعني في مكان واحد، أشوف سبحان الله هسه يعني كل إنسان يحب أنه يعتزل. يعني شوف الناس هسه حاليا بالرغم أنه صراحة الإمكانيات اللي حصلت، ولكن صار الابتعاد صراحة الابتعاد الاجتماعي اللي بين الناس. يعني شوف دائما كل واحد معتزل بغرفة، كل واحد معتزل بمكان خاص به، يعني حتى لو ينجمعون هذا لازم موبايل هذا يكرنك فلان موقع، هذا فلان مكان قاعد، كأنهم ما جامعهم شيء صراحة. يعني أنه أجسادهم في البيت ولكن أرواحهم في كل واحد بمكان واحد بشرق وواحد بالغرب. فإحنا سؤالي اليوم ليش إحنا وصلنا إلى هذا الحد، وصلنا أنه إلى هذا المرتبة أنه الناس قامت ما لها بينات أنه تتواصل، ما بينات أنه صراحة أنه تكون يعني تواصل حتى داخل البيت. هسه إحنا مو نحكي على فرض أنه تواصل الأرحام، لا داخل البيت، يعني الأسر العوائل اللي صراحة انشارت، يعني أنه بيناتها انشالت صراحة الألفة والتواصل اللي بيناتهم والمحبة. شوف كل واحد بمكان، يعني قبل كانوا والله يصارفون يعني أهلنا وحتى إحنا لحقنا، يعني 20 واحد 15 واحد بغرفة واحدة، سوين واثنين بغرفة واحدة ما يبقون، يعني سبحان الله. وإذا بقوا بغرفة واحدة شوف يعني ما له علاقة بالثاني، هذا يزه موبايله وذاك موبايله ويكنك وحده. هسه حتى يشوف يعني إذا جاهم خطار ما لهم علاقة بي، مجرد شانك أخبارك يقومون يعني بالواجب الخطار وكواجب يعني اللي موجود وبعد ما لهم علاقة بي. ليش إحنا ابتعدنا عن عاداتنا الأصيلة، عادات أهلنا القديمة اللي كانت العالم على بساطتها ولكن كان عندها قلب والناس كانوا متحابين؟ ليش ابتعدنا على هذا الموضوع؟ هذا هو سؤالي وطرحي للموضوع في البرنامج، لأن صراحة هواي أمور تغيرت إحنا حاليا. إحنا لو نرجع للذاكرة قبل 50-60 سنة شوف يعني إنه هسا إحنا جزء ما لحقنا، ولكن قبلنا اللي يسولفونا آبانا وأجدادنا يعني نقلونا إنه شوف كانت يعني حتى جدارنا كانوا ينقلنا شوف شلون كانت التآلف بين العالم. هسا وين التآلف هسه وين تآلف قبل؟ الله يبارك بكم جميعا، وأشكر هذه الإذاعة مرة أخرى يعني صراحة إبداع رأيي في برنامجها وفي برامجها، وحياكم الله جميعا، وإن شاء الله نهاية أسبوع خير، وإن شاء الله الله يحفظكم بحق محمد وآل محمد. تقبلوا تحياتي، أخوكم من العراق كرار القلولوصي.
نعم،
شكرا جزيلا لك الأخ كرار كامل من العراق. طبعا نحن في بداية الأسبوع،
نعم.
نتمنى بداية أسبوع راقي، نعم. وجميل إن شاء الله للمستمعين.
وهو طرح موضوع يعني موضوع بحاجة إلى نعم. وقت أكثر، ووقتنا أيضا يعني شارف على الانتهاء. لربما يمكن مناقشة هذا الموضوع في الحلقات القادمة من البرنامج.
نعم، موضوع جميل جدا ومهم،
نعم.
جدا،
نعم بالضبط. إذن ليس لنا سوى أن نودع المستمعين مع شكرنا الجزيل للأخ عبد الله أبو عون من سلطنة عمان على مشاركته، وكذلك محمد عبد الكريم من القطيف، ومهدي علي من خوزستان، وصبحي عبد الحميد من الأردن. نعتذر جدا، الوقت انتهى، وإن شاء الله تبعثونا بمشاركتكم في اللقاء القادم من برنامج المنتدى الإذاعي.
نعم مستمعينا الكرام، نحن نشكركم لأنكم دائما معنا، نشكركم على هذه المشاركات الجميلة، أصوات الطيبة، نتمنى لكم أحلى الأمنيات، دمتم سالمين وفي أمان الله.
الحادية عشرة الضحى في العاصمة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا محبوبة صالحي أقدم لحضراتكم نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. حرس الثورة الإسلامية يحذر من أن أي خطأ جديد يرتكبه العدو سيواجه برد قاتل ويجعله عبرة. شهداء وجرحى بقصف إسرائيلي في مناطق متفرقة بقطاع غزة. شهيد في غارة إسرائيلية استهدفت سيارة في قضاء نبطي جنوبي لبنان. أهلا بكم، حذر حرس الثورة الإسلامية الكيان الإسرائيلي والإدارة الأمريكية من ارتكاب أي خطأ ضد مصالح إيران وأمنها الوطني أو سيادتها. جاء ذلك في بيان لقيادة الحرس بمناسبة أسبوع الدفاع المقدس، توعدت فيه الاحتلال برد قاتل يجعل منه درسا للآخرين، مشيدا بجاهزية القوات الإيرانية وقدراتها القتالية والاستخبارية وتخطيها تخطيطها الاستراتيجي. وأضاف البيان أن القوات المسلحة نجحت عبر كفاءتها المحلية بالوصول إلى مستوى الاكتفاء الذاتي في المجالين العسكري والدفاعي، مشيدا إلى إحباط إيران مخططات العدو وإلى تحقيق النصر بعد خوضها معركة مع جيوش دول متقدمة. توعد المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني بتجميد العلاقات مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في حال مواصلة التريكة الأوروبية سياستها غير البناءة. وفي اجتماع مع الرئيس مسعود بزشكيان، اعتبر المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني تفعيل فرنسا وألمانيا وبريطانيا آلية الزناد خطوة غير مدروسة، مضيفا أنها جاءت عقب اتفاق طهران مع الوكالة الدولية والمبادرات